بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
هذا السائل أبو خالد من اليمن يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا، متى تطهر النفساء؟ هل عند انقطاع الدم أم بعد 40 يوما؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتطهر النفساء عند انقطاع الدم مباشرة ولو قلت المدة، فأقل النفاس إلى انقطاع الدم ولو لحظة، وأما بالنسبة لأكثره فالمرجح أنه 40 يوما، وقيل 60، ولكن المرجح هو 40، وأقل ولا حد لأقله، فتطهر بمجرد انقطاع الدم.
نعم. وتأخذ بعد انقطاع الدم كل أحكام الطاهرة.
نعم، إذا اغتسلت
نعم
تكون طاهرة.
نعم. تصلي وتصوم.
تصلي وتصوم وتعاشر.
نعم.
من قبل زوجها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجب الغسل من العادة السرية؟
نعم، من موجبات الغسل خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، فإذا حصل هذا وجب الغسل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نذرت إذا نقلت إلى البيت الجديد أن أصوم 7 أيام لله من أول ليلة أنقل فيه إلى ذلك البيت الجديد، لكن في نفس الليلة أتتها الدورة الشهرية وتريد أن تستفتي في هذا النذر، كيف تفعل به؟
الأصل أن تصوم من أول ليلة، لكنها ممنوعة شرعا من الصيام وقت نزول العادة، فتكون أول ليلة بالنسبة لها إذا طهرت، وتكون هذه المدة مستثناة شرعا، فمجرد ما تطهر تبدأ بالصيام من أول ليلة بعد الطهارة.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة لديها سؤالان، تقول إنها من صامتة، وسؤالها هو أنها سهت في صلاة الظهر فلم تجلس بين السجدتين بل وقفت مباشرة، واصلت صلاتها وسجدت سجود السهو بعد قراءة التشهد الأخير، فهل صلاتها صحيحة أم عليها إعادتها؟
من ترك التشهد الأول سهوا وقام إلى الركعة الثالثة من غير جلوس، فإن لم يستتم قائما لزمه الرجوع، وإن استتم قائما كره، وإذا شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، وإذا تركه على التفصيل المتقدم فإنه حينئذ يلزمه سجود السهو قبل السلام، كما في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين وغيرهما. النبي عليه الصلاة والسلام قام من غير أن يجلس التشهد، فلما تشهد التشهد الأخير سجد سجدتين ثم سلم، فصلاته صحيحة.
لكن شيخ هنا قالت: ما جلست بين السجدتين، وقفت على طول، كأنها يعني نسيت السجدة الثانية.
ما جلست بين السجدتين؟
نعم، فلم تأتي بالسجدة الثانية وإنما قامت.
ليس السؤال عن التشهد.
لا، ليس
عن ترك التشهد.
لا ليس، يبدو أنه في تركها للجلوس بين السجدتين، وقطعا يلزم من هذا أنها لم تسجد السجود الثاني، وإنما قامت بعد السجود الأول.
الدعاءات.
يعاد السؤال، يحذف هذا كل كلامنا بعد في السؤال، يعاد السؤال مرة ثانية وإجابة الشيخ. هذه السائلة أحسن الله إليكم، هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول سؤالها أنها سهت في صلاة الظهر، ما جلست بين السجدتين بل وقفت مباشرة وواصلت صلاتها وسجدت سجود السهو بعد قراءة التشهد الأخير، فهل صلاتها صحيحة بكذا أم عليها إعادتها؟
الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، فإذا تركها المصلي فإنه يلزمه أن يرجع إليها، وإذا صلى بعدها ركعة قامت هذه الركعة مقام الركعة التي تركت منها هذا الركن، وعليه أن يأتي بركعة زائدة تقوم تكمل صلاته. فإذا قدر أنها تركت هذه الجلسة بين السجدتين في الركعة الأولى أو في الثانية ولم يمكن أن تعود إليها وتجلس بعد فتجلس ثم تسجد ثانية، فإن هذه الركعة قد بطلت، فتأتي بما مجموعها 4 ركعات. فإن كان الخلل في الأولى تقوم الثانية مقام الأولى ثم تضيف إليها 3 ركعات، وإن كان الخلل في الثانية تقوم الثالثة مقام الثانية وتضيف إليها 2 ركعات، فلا بد من ذلك. وإذا كانت اكتفت بهذا وسجدت للسهو بعد التشهد الأخير وطال الفصل فإنها حينئذ تعيد الصلاة، فصلاة حينئذ باطلة إذا طال الفصل. أما لو كان الفاصل يسير فإنها تستقبل القبلة وتقوم للإتيان بركعة.
نعم. أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول هل يجوز الدعاء في صلاة الضحى ويكون بإذن الله مستجابا؟
صلاة الضحى كغيرها من الصلوات، صلاة الضحى كغيرها من الصلوات، ويكون الدعاء فيها في السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. فإذا دعا المصلي في سجوده في صلاة الضحى وغيرها فإنه حري أن يستجاب دعاؤه، وكذلك بعد الفراغ من التشهد، ثم ليتخير من المسألة ما شاء.
نعم أحسن الله.
وهذا لا يختص بصلاة الضحى فهي كغيرها من الصلوات. نعم.
تقبل الله منا ومنها. هذا السائل يقول أي سورة تقرأ على القبور، سورة الفاتحة أم الإخلاص، أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
القراءة على القبر بدعة لم يرد فيها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فهي بدعة، لا الإخلاص ولا الفاتحة ولا غيرهما من القرآن. وأما الأمر بالقراءة اقرأوا ياسين على موتاكم فالحديث ضعيف، ولو قدر ثبوته فالمراد بالموتى من سيموت أي المحتضر، ولا شك أن هذا الحديث ضعيف فلا يلتفت إليه. وعند من يعمل بالضعيف في الفضائل في مثل هذا فإن المراد به القراءة على من قربت وفاته، وقالوا إنها تسهل خروج الروح، وما دام الحديث ضعيفا فحينئذ لا يتكلف اعتباره ولا الجواب عنه ولا توجيهه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أو هذا السائل يقول أنا أسأل هل يجوز أن أمنع زوجتي عن بيت عمتها؟
العمة تجب صلتها، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته مما أوجب الله عليها، لا يجوز له أن يمنع زوجته مما أوجب الله عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا كان هذا الزوج يخشى على زوجته من التأثير من العمة إن كانت معروفة بذلك، أو يخشى عليها مما في بيت عمتها من وسائل محرمة، أو يخشى عليها من ممن في بيتها من أولاد ومن كذا، يخشى عليها. إذا كان يخشى عليها من ذلك فالأمر يتعلق به ويقدر مصلحته، لكن عليه أن يمكنها من رؤية زوجتها سواء كان ذلك في بيتها أو في غيره، ما لم يخشى على زوجته من فتنة وغيرها. نعم،
يعني يزيرها عمتها إذا لم يكن ثم فتنة.
نعم.
هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، حججت متمتعا بعد العمرة، تحللت بعد التقصير من رأسي، إلا أنني بقيت على ملابس الإحرام، وذلك لقرب ذهابنا لعرفة للوقوف، فهل فعلي هذا صحيح؟
لا مانع من أن يستمر على ثياب الإحرام، لا مانع من ذلك ما لم يتعبد بهذا، وإذا عرف أنه طاف وسعى وقصر وهو متمتع فقد حل من عمرته، سواء خلع ثياب الإحرام ولبس ثيابه المعتادة أو لم يخلعها، المقصود أنه تمت عمرته ثم بعد ذلك يحرم بالحج، ولا يلزمه خلع ملابس الإحرام، ولكن لا يتعبد بذلك أنه يلبسها تعبدا من غير فصل بين الحج والعمرة، لأن المتمتع شأنه الحل، والحل كله، نعم، والحل كله بين الحج والعمرة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تقبل شهادة الصغيرة في إثبات الرضاع إذا كانت ضابطة؟
غير المكلف لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته لأنه لا يؤمن منه الكذب، لأنه لا يخشى عقاب، فإنه لا يؤمن منه الكذب فشهادته غير مقبولة. نعم. والصغيرة التي لا تقبل شهادتها إذا كانت صغيرة حال الأداء، أما إذا كانت صغيرة حال التحمل، تحمل هذه الشهادة وأدتها بعد أن بلغت، فتقبل شهادته، لأن العبرة بما في حال الأداء، ورواية الصغير وشهادة الصغير مقبولة إذا أداها بعد التكليف، وروى جمع من الصحابة من صغار الصحابة أحاديث أدوها بعد البلوغ فنقلت عنهم وخرجت في الصحيحين وغيرهما، كأحاديث ابن عباس وابن الزبير وعائشة وغيرهم، كانوا صغار قبل البلوغ تحملوا أشياء، يعني حفظوا أشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم أدوها بعد التكليف، وحينئذ تكون مقبولة بالاتفاق. وقل مثل هذا في ما تحمله الكافر أو تحمله الفاسق، روى الكافر حال كفره وحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم أداه بعد الإسلام، وكذلك الفاسق إذا حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم أدى، أو حفظ عن غيره من الرواة ثم أدى الحديث بعد إسلامه أو بعد استقامته وتقواه، فإنه يقبل حينئذ. وقد تحمل جبير بن مطعم حديثا في حال كفره، خرجه البخاري وغيره، أنه لما جاء في فداء أسرى بدر سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وقبل أن يسلم، ثم أداه بعد إسلامه فتحمله وقبله أهل العلم وخرجوه في الصحيح. فالعبرة بحال الأداء، فإن كان الأداء في حال الصغر أو في حال الفسق أو في حال الكفر فإنه حينئذ يكون مردودا، وإذا تحمل حال الصغر أو الفسق أو الكفر ثم أدى بتغير الحال ببلوغه أو إسلامه أو استقامته فإن خبره يكون مقبولا وشهادته مقبولة.
أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر تقول: هل تكشف المرأة لأبيها من الرضاع؟
نعم، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أنها تكشف له لأنها محرمة عليه على التأبيد.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أرغب يا فضيلة الشيخ بتوجيه رسالة إلى أولياء الأسر أن يهتموا بحجاب من هم في رعيتهم، وجزاكم الله خيرا.
الولي الأمر راع وهو مسؤول عن رعيته وهو مؤتمن عليهم، فيجب عليه أن ينصحهم ويحرم عليه أن يغشهم، يحرم عليه أن يغشهم ويجب عليه النصح لهم. وما من راع يسترعيه الله على شيء فيموت غاشا فلا يرح رائحة الجنة، مثل هذا أمره عظيم. فالواجب على ولي الأمر أن يهتم بشؤون من استرعاه الله. كلكم راع، الأب راع في رعيه وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو مسؤول أمام الله جل وعلا عن هذه الرعية التي استرعاه الله عليها، وعليه حينئذ أن يرعاهم ويبذل ما أوجب الله عليه لهم، ومن ذلك نصحهم فيما يحفظ دينهم وأبدانهم وعقولهم وجميع ما يتعلق بهم. فعليه أيضا أن يهتم بما أوجب الله عليهم كالحجاب الوارد في السؤال، لا بد أن يهتم بذلك، وأن يكون اللباس شرعيا ساترا سابغا، لا يفتن الرائي ولا يخرج شيئا من مفاتن هذه البنت أو هذه المرأة أو هذه الزوجة. فهذه مسؤولية عظيمة، وقد وقع التفريط فيها كثيرا، ويذكر في مجتمعات النساء بل وفي محافل الناس في أسواقهم ألبسة غير مجزئة ولا تجوز لبسها، وفيها تبرج وفيها ما يظهر المحاسن، ولا شك أن هذه وظيفة ولي الأمر، فعليه أن يمنع وبقوة ولا يترك المجال للسفهاء من النساء وغيرهن.
يعني من بناته
نعم، من والله الله عليه. نعم، ويذكر في مجمعات النساء شيء لا يقبله عاقل فضلا عن مسلم، والله المستعان.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: هل للعبد أن يتقصد العبادة التي فيها مشقة لكي ينال الأجر وزيادة؟
المشقة ليست مقصودة في الشرع لذاتها، مشقة ليست مقصودة لذاتها في الشرع، لكن إذا أتت تابعة لعبادة أجر عليها. فلو قال شخص: أنا أذهب إلى المسجد البعيد لأنه أكثر مشقة وأترك المسجد القريب، قلنا المشقة تابعة للعبادة يؤجر عليها، وإذا كانت قدر زائد على ذلك فإنها غير مقصودة لذاتها، غير مقصودة لذاتها. وإذا أتت تبعا للعبادة فأجرك على قدر نصبك كما في الحديث، على قدر، وهذه إذا اقتضتها هذه العبادة. أما أن يقصدها وليست من متطلبات هذه العبادة فكما قرر أهل العلم أن المشقة لذاتها ليست مقصودة، وإن الله جل وعلا عن تعذيب هذا نفسه لغني كما جاء في الحديث.
لكن في أمر من كان عنده مسجدين أو عنده مسجدان وأراد أن يذهب للأبعد منهما وفي الأبعد مشقة، هنا ماذا يقال له؟
إذا كان هناك مقصد وهدف شرعي غير المشقة،
مشي مثلا
غير المشقة، إذا كان هناك قصد شرعي، لأن هذا الإمام أتقى وأورع وأحفظ لصلاته وأنفع لقلب المصلي، فهذا لا مانع لأن هذا مقصد شرعي. أما أن يقصده لبعده ولترتب المشقة عليه فهذا لا يترتب عليه أجر. وكذا لو أراد أن يصلي في مسجد بعيد ليمشي، من عادته أن يمشي من باب العلاج أو من باب التخفيف وما أشبه ذلك، وأراد تقدم قبل الأذان بما يكفيه للطريق، هذا مباح، من نوع المباح، لا يترتب عليه أجر.
لكن لو قصد تكثير الخطى للمسجد وما فيها من أجر؟
الخطى من أجل الصلاة، الخطى ما شرعت لذاتها وإنما هي تابعة للصلاة، فإذا كانت الصلاة تحصل بدونها فلا أجر فيها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم استعمال الكريمات المعطرة وكذلك الصابون المعطر في أثناء الإحرام؟
استعمال الطيب للمحرم من محظورات الإحرام كما جاءت بذلك الأحاديث، فإذا كان الكريم أو الصابون فيه رائحة الطيب فلا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله بحال، لأنه من نوع الطيب.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يتنفل بين العصر والمغرب؟ هذا سؤال السائل عين عين جيم.
ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم
قال كما في حديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فما بين العصر والمغرب وقت نهي، لا يجوز أن يتنفل فيه المكلف. يبقى أنه هل له فعل ذوات الأسباب في هذا الوقت أو لا؟ هذا في الوقت الموسع والشمس بيضاء نقية الأمر في ذلك أخف، لكن إذا ضاق الوقت وتضيفت الشمس للغروب حتى تغرب فإن هذا لا يجوز له أن يتنفل، كما في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. هذا بالنسبة للأوقات المضيقة، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب الشمس. وأما بالنسبة للوقتين الموسعين بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فالأمر في ذلك فيه شيء من السعة، فتفعل فيه ذوات الأسباب وتقضى فيه نافلة الصبح، ركعة الصبح بعد الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر. وعلى هذا لو فعل ذوات الأسباب في الوقتين الموسعين فلا بأس، بخلاف الأوقات الثلاثة المضيقة.
نعم. هذا شاب مقيم يقول أن عمره 23 سنة وأنه ارتكب ذنوبا كثيرة ما بين 16 والثامنة عشرة من عمره، وأنه ندم على ما فات منه، فماذا يفعل الآن؟
عليه أن يكثر من التوبة والاستغفار، وقد بين أنه نادم والندم توبة، وحينئذ فلا شيء عليه، إنما يكثر من النوافل ويكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن، والتوبة تهدم ما كان قبلها. وهذا إذا كانت هذه الذنوب فيما يتعلق بحقوق الله جل وعلا، أما إذا كانت حقوق للمخلوقين فلا بد من رد المظالم إلى أهلها.
نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذا السؤال أيها الإخوة نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له وشكر لكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.